بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه ويستعملنا في طاعته. تكلم المصنف رحمه الله فيما سبق عن بعض المسائل المتعلقة بالملائكة وما يتعلق بمنكر ونكير وما يتعلق بالكرام الحافظين من الملائكة وعن ملك الموت، وجاء ذكر ما يتعلق أيضا بعذاب القبر، ثم أتبع ذلك بالكلام عما يناسب أن يتبع به وهو الكلام عن البعث، وذكر جملة من المسائل المتعلقة بيوم القيامة. فقال أولا: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. البعث يا إخوة هو المعاد، وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة. الأرواح والأجساد، إذن يبعث الإنسان روحه وجسده، روحه وجسده. وبعضهم اختصر التعريف للبعث بأنه إحياء الأموات يوم القيامة، إحياء الأموات يوم القيامة. ويذكر مع كلمة البعث دائما كلمة النشور. النشور هو انتشار الناس من قبورهم إلى الموقف للحساب والجزاء، انتشار الناس من قبورهم إلى الموقف للحساب والجزاء. وهل هما شيء واحد؟ بعض أهل العلم يقول هما مترادفان، يعني بمعنى واحد، لكن لو فرقنا فقلنا البعث هو الخروج من القبور، والنشر هو الانتشار والذهاب إلى الموقف، إلى الموقف للحساب والجزاء. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقد يستعمل العلماء النشور بمعنى البعث، وقد يستعملون البعث أيضا بمعنى النشور. جاءت أدلة البعث في كتاب الله جل وعلا كثيرة، وتنوعت دلالات الكلام عن مسألة البعث. طيب، أنا سؤال هنا يعني خارج عن الموضوع: ما الأشمل أو الأعم، الدليل أو الدلالة؟ ها؟ الدليل أعم ولا الدلالة؟ ما تتضمن الدلالة عدة أدلة؟ أحسنت يونس، الدلالة تتضمن عدة أدلة. فأعطيكم مثال الآن في هذا الموضوع، يعني مثلا عندما يقال من دلالة البعث الإقسام على أمر البعث، الإقسام، فجاءت فيه أدلة كثيرة، جاءت فيه أدلة كثيرة، وسيأتي بيان بعضها. مثلا من دلالات البعث التنبيه على النشأة الأولى، وجاءت فيه أدلة. من دلالات البعث إحياء الأرض الميتة مثلا، فالدلالة تتضمن عدة أدلة، الدلالة تتضمن عدة أدلة. فمثلا في الإقسام، لما ذكر الله أمر الساعة وأنكرها، قال الله عز وجل: قل بلى وربي لتأتينكم، يعني الساعة البعث. وقال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. كذلك جاء التنبيه على النشأة الأولى، معنى ذلك كما أنه سبحانه وتعالى هو القادر على أن يخلق الإنسان فهو القادر على أن يعيده، والقادر على أن يعيده كما قال الله عز وجل: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قال الله عز وجل: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. الآيات. إذن هذا التنبيه على النشأة الأولى، الذي هو قادر على النشأة الأولى، قادر على الإعادة، قادر على الإعادة. قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل أول مرة وهو على كل شيء قدير، الذي أنشأها أول مرة. إذن هذا تنبيه للبعث على النشأة الأولى، النشأة الأولى اللي هي خلق الإنسان. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. إذن هذه أيضا من الدلالات على مسألة البعث، وهي القياس على النشأة الأولى، التنبيه على النشأة الأولى. كذلك إحياء الأرض، الله عز وجل قال: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. كذلك هذه الدلالات كثيرة يا إخوة، والآيات كثيرة، لسنا هنا في موطن يعني، لكن ذكر بعض أدلة القرآن في مسألة البعث، لأن من المشركين من قال لن نبعث، فنوع الله جل وعلا لهم الدلالات في كتابه على هذه المسألة العظيمة، والسنة جاءت بذلك. ولذلك جاء في الحديث، قال الله جل وعلا، الحديث في الصحيح، قال: كذبني ابن آدم وليس له ذلك، أو لم يكن له ذلك، قال: فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. هذه أي نوع من أنواع الدلالة أيضا يدخل تحتها التنبيه على النشأة الأولى، تنبيه على النشأة الأولى. وأجمع العلماء على أمر البعث، بل وأجمعوا على كفر من أنكره، وأجمعوا على كفر من أنكره. ودل على ذلك يا إخوة العقل، إذ كيف يطالب الله جل وعلا العباد أن يعملوا في الدنيا وأن يجتهدوا في الطاعات ثم لا يكون هناك دار الجزاء التي يمحص فيها ويبين فيها منزلة أهل الإيمان الطائعين ومنزلة الكافرين العاصين الذين اعترضوا على أمر الله ولم يقبلوا دين الله، ومنزلة بعض المؤمنين الذين فرطوا. فلا بد من موقف، ولا بد من يوم يتميز فيه أهل الطاعات المحسنين المتقين المؤمنين عن غيرهم ممن فرطوا وممن لم يقوموا بما أمرهم الله جل وعلا به. فالعقل يدل. ولذلك في حياتنا الدنيا يكرم الطائع، ليس كذلك؟ حتى الولد في بيته: افعل كذا أعطيك كذا، إن لم تفعل سأفعل بك كذا. إذن مبدأ الجزاء والحساب والعقاب والإكرام موجود، والله عز وجل له المثل الأعلى فيما يقدر سبحانه وتعالى. فلا يعقل أن هذه الأجساد التي تطيع الله جل وعلا يكون موتها هو الفناء النهائي لها، بل لا بد من بعث ولا بد من جزاء. وهذا الأمر يعني جاء في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة التنبيه أو الربط بين قضية الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم فليقل خيرا أو ليصمت. قال أهل العلم: لماذا؟ ما مناسبة ربط الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله؟ لأن الإيمان باليوم الآخر هو دار الجزاء، يعني إن فعلت كذا فجزاؤك في ذلك اليوم. ما قال من كان يؤمن بالله ورسوله فليفعل كذا في كثير من الآيات بالله واليوم الآخر، وإذا جاءت ورسوله فإن لها مناسبة، لها مناسبة معينة. إذن هذه المسألة من المسائل المجمع عليها في عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن هذه الأجساد تبعث يوم القيامة. ثم قال: والعرض والحساب. العرض يا إخوة له معنيان. المعنى الأول هو عرض جميع الخلائق على ربهم سبحانه وتعالى، جميع الخلائق، الذي يحاسب والذي لا يحاسب، كما قال الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون، يعني على الله جل وعلا، لا تخفى منكم خافية. والمعنى الثاني هو ما يتعلق بأهل الإيمان، عرض معاصي المؤمنين وتقريرهم بها، يقررهم الله بها ويسترها عليهم ويغفرها لهم، ويسترها عليهم ويغفرها لهم، هذا العرض الثاني. ودليل ذلك أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. قالت عائشة: ألم يقل الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال يا عائشة: إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. العرض معنى ذلك أن الله عز وجل يعرض على المؤمن ذنوبه وتقصيره فيقر بها ويسترها الله جل وعلا عليه ويغفرها له سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يشملنا برحمته. فهذا موقف عظيم، ولذلك لا يمكن حتى الجاحد الذي يجحد أنه لم يفعل كذا ولم يفعل كذا، قال الله عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا. إذن هذه القضية لا يمكن لأحد أن ينكرها أبدا. فالمؤمن وإن كان من أهل المعاصي يقر، عنده أصل الإيمان فيقر بهذه الأخطاء فيغفرها الله جل وعلا، هذا هو الحساب. فأما من أوتي كتابه بيمينه، الحساب اليسير هو العرض، أما من أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فهذا التقرير له والمناقشة له فيما فعل والعذاب المترتب على هذا، وهو ما يحمل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يناقش الحساب أحد إلا هلك، إلا هلك. ثم قال: وقراءة الكتب، الكتاب، قراءة الكتاب، المراد بذلك الصحف. عندما نتكلم عن الصحف ما يتعلق بالصحف التي كتبت عليها الحسنات والسيئات، هذا يجرنا إلى قضية كتابة الملائكة، وأن الملائكة تكتب ما للعباد من أعمال وأقوال، كل ما يقوله العبد فإن الملائكة تكتبه، كل ما يفعله العبد فإن الملائكة تكتبه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول بعد رفعه من الركوع: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت 34 ملكا قال يتبادرونها، أيهم يكتبها أول، أيهم يكتبها أول. فإذن الملائكة تكتب كل شيء. ومن رحمة الله عز وجل بنا أن الذي يكتب السيئات جاء في الحديث أنه ينتظر 6 ساعات، فإذا استغفر العبد لم يكتب له، لم يكتب عليه. إذا استغفر العبد لم يكتب عليه. والله يا إخوة، هذه رحمة عظيمة. تفعل السيئة فلا تكتب عليك، 6 ساعات ينتظر الملك. إن استغفرت، تبت، أنبت إلى الله، لا يكتبها عليك سيئة. والحسنة تكتب مباشرة، الحسنة تكتب مباشرة، كيف يغفل الإنسان عن هذا الأمر؟ إذن الملائكة تكتب كل شيء، الملائكة تكتب كل شيء. والله عز وجل ذكر أمر كتابة الصحف وما يتعلق بهذه الدواوين، قال: وإذا الصحف نشرت، يعني ظهرت إلى الخلائق. قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه. وقال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما يحتاج أحد يأتي يشهد عليك، كتابك أنت، مكتوب فيه كل شيء. وهذا موقف عظيم. ولذلك يا إخوة، لا تكن أو لا يكون نصيبنا من مسائل الاعتقاد مجرد معرفة المسألة ودليلها فقط، فهذا خطير، بل ينبغي أن نعرف أثر ذلك على قلوبنا، وأثر ذلك على أفئدتنا، وعلى نفوسنا، وعلى صلاح قلوبنا، في دراستك للملائكة، في دراستك للكتب، في دراستك للرسل، فيما يتعلق باليوم الآخر، أهوال عظيمة. لا شك أن هذا العلم إن لم يؤثر على الإنسان في زيادة إيمانه، وفي استقامة جوارحه، وفي صلاح منطقه، إن هذا فيه إشكال. لابد الإنسان أن يراجع نفسه. إذا كان يقرأ في كلام الله جل وعلا وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام شيء من التغيير، لا تصلح قلبه، لا تصلح جوارحه، معنى هذا أنه يحتاج أن يعالج نفسه علاجا كبيرا شديدا. النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان يقرأ عليه الصحابي آية فيبكي ويستحضر تلك المواقف، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فمثل هذه المواقف من تطاير الصحف أمر مهول والله. وما سيأتي في أمر الصراط أو في أمر الميزان وفي أمر الحوض أهوال عظيمة. الله عز وجل ذكر في مسألة العرض، قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يعني أقرب الناس إليك، ضرب الله عز وجل بهم المثل أنهم لا ينفعونك ولا تنفعهم في ذلك اليوم. أقرب الناس إليك الزوجة، الأبناء، الأب، الأم، القريب، ما ينفعك. قدمنا إلى ما عملوا من عمل. إذن أنت قدمت عملك، إن كان خيرا فلتحمد الله، وإن كان شرا فلا تلومن إلا نفسك. فهذا أمر عظيم. ولذلك كل إنسان يدعى بكتابه، كما قال الله عز وجل: يوم ندعو كل إنسان أو كل بإمام، كل أناس بإمامهم. قال أهل العلم، بعض المفسرين قالوا بإمامهم بكتابهم، بإمامهم، بعضهم قال الأنبياء يعني بنبيهم، وبعضهم قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني بكتابهم. كل إنسان يأتي معه كتابه، ما أحد يأخذ كتاب الثاني يقول عطني كتابك أخذه بدلا منك، لا، ما في، كل واحد له كتابه الخاص به. فإذن قراءة الكتب التي هي الصحف من أصول مسائل الاعتقاد المتعلقة بعرصات يوم القيامة، يوم القيامة. ثم قال: والثواب والعقاب. الثواب والعقاب هذا يا إخوة مرتب على مسألة العرض ومسألة الصحف ومسألة الميزان، لأنه يكون في الجنة والنار، يكون في الجنة أو في النار. الثواب يكون في الجنة والعقاب يكون في النار كما هو معلوم. ثم قال والصراط. الصراط ما هو؟ جسر منصوب على ظهر جهنم، جسر منصوب على ظهر جهنم. ودليل كلمة جسر جاء في الحديث يؤتى بالجسر أو يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، فيجعل بين ظهري جهنم. ودليل الورود على الصراط والمشي على الصراط في قول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها الورود على الصراط، بأنها الورود على الصراط. وعلى هذا التفسير جمع من الصحابة وتقرير الكثير من أهل العلم. وإن منكم إلا واردها، ما من إنسان من أهل الإيمان إلا يرد على هذه الصراط، فمنهم من يمر ويعبر ومنهم من يسقط من الصراط، يسقط من الصراط. هل أهل الكفر يمرون على الصراط؟ لا، قال أهل العلم أهل الكفر لا يمرون على الصراط لأنهم ليس فيهم من ينجو أصلا، فهم يساقون إلى جهنم، يساقون إلى جهنم. والناس على الصراط تختلف أحوالهم، منهم من يمر كلمح البصر، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يركض ركضا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا. قال أهل العلم وسيرهم على الصراط وسرعتهم فيه على سرعتهم في الاستجابة لأمر الله جل وعلا وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام في الدنيا. كلما كنت سريعا في الاستجابة كلما كان مرورك على الصراط أسرع، لأن يعني المقصود الناس هل يمرون يعني من كان أنحف سيمر سريعا ومن كان أمتن لن يمر؟ لا، على الأعمال. إذن في ذلك الموقف على حسب استجابتك، أذن المؤذن فرأيت نفسك سريعا في الإقبال على صلاتك، جاء وقت الزكاة رأيتك قلقا تريد أن تخرج أمر الزكاة، وجاء الصيام فكنت متأهبا له ومسرعا إلى بر الوالدين ومسرعا إلى صلة الرحم ومسرعا إلى الصدقة ومسرعا إلى تتبع أعمال الخير، تكون بإذن الله جل وعلا مسرعا على الصراط. ومن كان متباطئا فحاله التباطؤ، وبعض الناس من شدة تباطؤه على الصراط أنه يجرح، ربما كما جاء في الحديث، لأن على جنبتي الصراط كلاليب مثل أشواك السعدان، هذه تخطف الناس من الصراط وتلقيهم في جهنم. فبعض الناس ينجو لكنه مخدوش، ولكن بعض الناس تأخذ هذه الكلاليب وترميه في النار عياذا بالله. ولذلك ما هي ميزات هذا الصراط؟ قال أهل العلم منه أنه زلق، زلق يعني لا تثبت عليه الرجل لأن يشاء الله، جاء في الحديث مدحضة مزلة، مدحضة مزلة. أيضا جاء في الآثار أحد من السيف وأدق من الشعر، أحد من السيف وأدق من الشعر. جاء أيضا في الحديث أنه على جنبتيه كأشواك السعدان، كلاليب، كلاليب كأشواك السعدان، هذه من صفة الصراط. والصراط صراط حقيقي خلافا لما تقوله المعتزلة، بل هو صراط حقيقي، فلا يؤول، لا يؤول بثواب ولا يؤول بامتحان ولا بغير ذلك. ثم قال والميزان. الميزان ميزان حقيقي له كفتان ولسان، له كفتان ولسان. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وجاء في الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذن الميزان ميزان حقيقي، لا يجوز أن يؤول بالعدل كما تقول المعتزلة. يحقق به العدل لكن ليس هو العدل، هو ميزان حقيقي. كيف العدل؟ العدل له كفتان؟ ما يحتاج أن يكون له كفتان العدل، لكن الميزان ميزان حقيقي، توضع عليه صحائف الأعمال أو يوضع عليه العامل، وسيأتي تفصيل هذا. إذن له كفتان، وهذا وردت به النصوص، وله لسان، وعلى هذا أجمع العلماء فيما ذكر ابن حجر وغيره عن الزجاج وعن غيرهم، ووردت بذلك الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. إذن أجمع العلماء أن الميزان ميزان حقيقي، له كفتان وله لسان. هل هو ميزان أو عدة موازين؟ الله عز وجل قال: ونضع الموازين القسط. قال أهل العلم: هو ميزان واحد، وإنما الجمع باعتبار الموزون، يعني باعتبار ما يوزن عليه، باعتبار ما يوزن عليه. ما الذي يوزن على الصراط؟ ثلاثة أمور توزن. يوزن العمل كما في الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا العمل. ويوزن العامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. هو متين لكن يوم القيامة لا يوزن عند الله جناح بعوضة، لأنه صحيح أنه يوزن العامل لكن بحسب عمله، بحسب عمله. وجاء في الحديث أن عبد الله بن مسعود هبت ريح فكشفت عن ساقيه، كان نحيل رضي الله عنه وأرضاه، فضحك بعض الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. ما فضائل عظيمة، سبحان الله. إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وأما صحف الأعمال فقد جاء في الحديث الذي ينشر له 99 سجلا فيها ما عمل من السيئات، وتوضع في كفة، ثم حتى يظن أنه هلك، ثم تخرج له بطاقة، ويخرج له ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة، فتثقل البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء، وتطيش السجلات ينجو. وهذا فيه فضل التوحيد، فضل التوحيد عظيم. ولذلك التوحيد سبب لكفارة الذنوب، التوحيد سبب لنجاة العبد، التوحيد سبب لرفعته في الدنيا وفي الآخرة. إن فقد الإنسان شيئا فلا يفقد التوحيد، إذا فقد التوحيد فقد كل شيء، وإن حصل التوحيد بإذن الله حصل كل شيء. ولا ينجو من النار إلا بالتوحيد، ولا يدخل الجنة إلا بالتوحيد. فالتوحيد رأس الأمر وأهم ما يعتني به العبد. فلذلك هذا الرجل الذي ظن أنه هلك بسبب ما عنده من التفريط، لكن عنده لا إله إلا الله، قام بقولها وعامل بمقتضاها، فكانت سببا في نجاته في ذلك الموقف العسير. إذن الميزان يوزن به أيضا صحائف الأعمال. طيب، نعم.
قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد.
ثم ذكر هنا مسألة الجنة والنار، قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. عندنا في مسألة الجنة والنار ثلاث عقائد لابد أن نعتقدها. العقيدة الأولى أن الجنة والنار موجودتان وأنهما مخلوقتان وأنهما لا تفنيان، هذه الثلاث الأمور خلقهما الله جل وعلا وهما موجودتان الآن ولا تفنيان. ما الدليل أنهما موجودتان الآن؟ أن الله عز وجل قال عن الجنة أعدت للمتقين، وقال عن النار أعدت للكافرين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت الجنة فرأيت كذا ودخلت النار فرأيت كذا، رأى من يعذبون في نار جهنم، والأحاديث في الصحيحين وفي غيرها، وأخبرنا عن هيئة بعض الناس الذين يعذبون، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام قطفا من عنب قال لو أخذته من الجنة لأكلتم ما بقيت الدنيا. هذه من الأدلة على أن الجنة موجودة، خلقها الله عز وجل وهي موجودة. وكونهما لا يفنيان، إن الله عز وجل قال عن الجنة عن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وقال عن أهل النار خالدين فيها أبدا، إذن هذا خلود. لكن لابد أن نعلم هنا أن الخلود في النار إنما هو لأهل الشرك أو أهل الكفر، أما أهل الإيمان فإنهم وإن عذبوا في نار جهنم إلا أن مآلهم إلى جنات النعيم، مآلهم إلى جنات النعيم. قال فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا. يعني من المعتقد الصحيح أن نعلم أن الله خلق الجنة والنار قبل أن يخلق الناس، خلق الله عز وجل الجنة والنار ثم خلق أهلا، يعني أهل طاعته الذين أطاعوه، وخلق أيضا أهل معصيته الذين عصوه، فهؤلاء مآلهم إلى يستحقون النار، مآلهم إلى العذاب، وهؤلاء مآلهم إلى الرحمة إلى الجنة. ومن المسائل المتقررة أن الإنسان يدخل الجنة بروحه وجسده، لا كما تقول الجهمية بروحه، وأنهما موجودتان الآن لا كما تقول المعتزلة أنهما غير موجودتين الآن، إنما يخلقهما الله يوم القيامة. إن هذا يخالف ظاهر النصوص، يخالف ظاهر النصوص. ثم قال فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. إذن نحن أسأل الله أن يدخلنا الجنة، إن دخلنا بفضله ورحمته، وإن عذب من عذب بعدله. طيب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، والله جل وعلا قال وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. كيف الجمع؟ أحسنت شيخ يونس، تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، هنا باء السببية يعني بسبب أعمالكم. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله يعني لن يدخل أحدكم الجنة عوضا عن عمله، مهما عمل العبد عمله لا يؤهله لهذا الأمر، الله عز وجل برحمته يصطفي من يشاء من عباده، وهذا الأمر مهم، وهو العناية بالجمع بين ما ظاهره التعارض، وإلا فلا تعارض بين نصوص الشريعة، لا تعارض بين نصوص الشريعة. قال ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منهم، أهل الجنة يا إخوة الذين يدخلون الجنة هم على قسمين، إما أهل الطاعة الذين لا معاصي لهم، هؤلاء يساقون إلى الجنة مباشرة، وإما من عنده معاصي لم يتب منها فإنه عفى الله عنه فأدخله الجنة ولم يعرضه للعذاب. وأهل النار على قسمين، أهل الكفر والشرك، هؤلاء الذين يخلدون فيها، ومن هو من أهل الإيمان لكن غلبت عليه معاصيه ولم يشأ إلا سبحانه وتعالى أن يكون تحت رحمته فأدخله في النار، فهذا يعذب على قدر هذه المعاصي لكن مآله إلى الجنة. لماذا؟ لأنه مات على التوحيد، عنده حسنة التوحيد، عنده حسنة التوحيد، فبما أنه مات على التوحيد ولو عنده بعض المعاصي وعذب بسببها لكن مآله إلى جنات النعيم. ثم قال: وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. كل يعمل لما خلق له، كما جاء في الحديث حينما قال الصحابة: ففيما العمل يا رسول الله؟ يعني إذا كان كل شيء قد قدر ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ومعنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يستدل بالقدر على ترك العمل، لا يجوز له أن يستدل بما قدره الله فيترك العمل، فإن هذا لا يقوله عاقل. لماذا؟ لأنه لا يدري ما قدر له. المطلوب منك العمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والذين يحتجون بهذا الباب هذا سخف في العقول. لا يجوز للإنسان أن يقول: أنا ما كتب الله لي الهداية، وما يدريك حتى تحكم على أنت ما سلكت مسلك الهداية، فمن سلك مسلك الهداية هداه الله، ومن سلك طريق النجاة نجاه الله، لكن تسلك طريق الغواية وتقول: أنا ما هداني الله، هذا سخف في العقول. لماذا تقول هذا في باب الطاعات؟ لأن بعض الناس إذا جيت تقول له: يا أخي اترك هذا الشيء، يقول لك: يا أخي ادعو الله أن يهديني. أنت لماذا لا تسلك مسلك الهداية؟ هل تريد آية عظيمة خاصة بك حتى تكون من أهل الهداية؟ فهذا من الضلال وهذا من الانحراف. ولكن ينبغي على الإنسان أن يبادر. الله عز وجل قال: سارعوا سابقوا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال. المطلوب من العبد أن يبادر، أن يجتهد في العمل، لا أن يقف ولا يعمل ويقول: ما كتب الله لي الهداية، إنما يجتهد في العمل، يحرص على الصلاة في وقتها، يحرص على الرواتب، يحرص على النوافل، يحرص على الصدقات، يحرص على أنواع الطاعات، فإنه بذلك يسلك مسلك الهداية، فيتحقق في قول الله جل وعلا: من يهدي الله فهو المهتد، من يهدي الله فهو المهتد. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام: يعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذه طبعا من مباحث القدر، وقد مرت معنا وسيأتي أيضا معنا الكلام عنها. قال: وصائر إلى ما خلق له. ما معنى صائر إلى ما خلق له؟ معنى ذلك أن العبد في هذه الدنيا لن يفعل إلا ما قدر له، لن يفعل إلا ما قدر له، كل شيء بقدر الله، لا يخرج أبدا عن تقدير الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: وضع يدك على خدك بقدر الله، وضع يدك على خدك بقدر الله، كل شيء بقدر الله. لكن هل المطلوب من الإنسان أن يفكر في ما هو القدر، أم الواجب عليه أن يعمل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. معنى ذلك ليس دورك أنت يا عبد الله يا مؤمن أن تفكر ماذا قدر لي، لأنه أمر غيبي حجب عنك، إنما المطلوب منك العمل. وقد تقدم معنا الكلام يا إخوة عن أن بعض الأمور الغيبية لا يجوز البحث فيها أصلا، ليس فقط أنها متعسرة بل لا يجوز البحث فيها، مثل كيفية صفات الله جل وعلا أو حقيقة الأمور يوم القيامة، لأن هذه الأمور حجبت عنا. ومن ذلك أمر القدر، القدر محجوب عنا، لم يطلع على اللوح المحفوظ لا نبي مقرب، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يعلم علم الغيب الذي حجبه الله عز وجل عن العباد إلا الله وحده. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذا أمور استأثر الله جل وعلا بها. فإذا من الأمور المتقررة أن العبد لا بد له أن يسلك مسلك الهداية. وهؤلاء الذين يحتجون بمسألة القدر، وربما يأتي شيء من التفصيل عنهم، هم لا يحتجون بهذا في مصالحهم الدنيوية، يعني يأخذ ويشرب ويأكل، وإذا مر بطريق يأخذ الطريق السليم ولا يذهب إلى الطريق الذي به حجارة أو به شوك أو به نار. لماذا لا يقول قدر علي هذا الشيء؟ يأتي إلى باب الطاعات ويقول ما قدر لي هذا الشيء، أدعو الله أن يهديني. يا أخي ما شاء الله، أنت تقف عند الإشارة، يعني عندك قدرة أنك تعرف الحق من الباطل، وإذا ما رأيت أمرا يضرك ابتعدت عنه، وإذا رأيت النار ابتعدت عنها. فإذا لك اختيار، وإذا كان لك اختيار فالله عز وجل أمرك بطاعته وجعل لك القدرة على معرفة الحق من معرفة الباطل، وبين لك دلالات هذا الحق ودلالات هذا الباطل. قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذه المسألة هي من مسائل القدر، وسيأتي تفصيل ذلك. قال بعد ذلك والخير والشر مقدران على العباد، وهذه متصلة بما يأتي بعدها. نقف إن شاء الله على هذا اليوم ونكمل بإذن الله في اللقاءات القادمة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.